بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيتها الصائمات الفاضلات، أيها الصائمون الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعاتكم وصيامكم وقيامكم، وأهلا وسهلا بكم إلى باب من أبواب الطاعة، ولا أظنه إلا كذلك، ونحن نحرص في هذا البرنامج التفاعلي على التناصح، فالدين النصيحة. برنامج المسابقات انصح واربح في هذا العام سيقوم على التوجيه النبوي في قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. بينما نحن نستقي في كل أسبوع من حياتنا مشاهد مرت على الكثير منا أو ستمر أو قد نتعرض لمثلها، فنعرضها في مشهد تمثيلي تستمعون إليه، ثم تتصلون على الهاتف رقم 0923311010 لتقدموا نصائح لا يزيد وقت تقديمها لكل متصل عن دقيقة واحدة. ثم نستعرض مع ضيف حلقتنا المختص بمحور موضوعات هذه الحلقة، نستعرض نصائحكم، ثم نرى أيها أقرب لما يقرره الضيف المختص ليكون الفائز صاحب النصيحة الأقرب إلى رأيه.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية.
محور حلقتنا ومشاهدنا الحياتية لهذا اليوم هو في المحور الشرعي، لذلك ضيفنا في هذا اللقاء هو الأستاذ غسان عاطف بدران، المحاضر في كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية. أهلا وسهلا بك أستاذنا الفاضل.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
أهلا بكم، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب
إن شاء الله.
مستمعينا الكرام، الآن سنستمع مع ضيفنا وأنتم إلى المشهد الأول لتتصلوا بعده، ثم تبدأون النصيحة، ونذكر بأن مقدار النصيحة لا تتجاوز دقيقة. ثم أرجو من جميع المستمعين ما استطاعوا أن يتواصلوا معنا على صفحة الإذاعة في على موقعنا في الفيسبوك، ليصوتوا على النصائح الأكثر قربا من رأيهم أو الأكثر إعجابا بها، بالنهاية يتوافق ما تتناصحون به أو ما تنصحون به، ليتوافق ما أمكن مع الشرع الحنيف من خلال تقدير أستاذنا الفاضل أستاذ غسان عاطف بدران. جاهز أستاذنا نسمع؟
إن شاء الله.
إن شاء الله.
السلام عليكم يا صديقي العزيز والذهب الإبريز يا أبو فؤاد.
إلا ذهب إبريز ولا أبلكاج.
إيه هي مكبعة معك يا أبو فؤاد. طب رد السلام بالأول.
وعليكم.
هيك بس، بأحسن منه يا أبو فؤاد.
ورحمة الله وبركاته.
أيوة بالقطارة برد السلام حبيب قلبي. شو مالك شو صاير معك حتى تعشر فؤادي يا فؤادي يا ابو فؤاد؟
اي والله اللي سماك ابو رايق ما كذاب، والله انك فايق ورايق.
الظاهر انهم شوبي معك، طول بالك يا اخوي طول بالك. بورد يا اخوي ابو فؤاد، هي كديش وصلت درجه الحراره اليوم؟
اخ روق يا ابو رايق وخليني بهمي، الله يسعدك.
ما عليك هم يا زلمي، قوم اتحمام اطرش حالك دش بتبارد يا فؤادي. المي كثير هالايام والحمد لله.
ها اكيد المي كثير هالايام، لانه جاري ابو طارق ابو طافش مش عارف شو اسمه، اذا بده يسقي الزريعه والقواوير ابس يغسلنا على البرندة معهم، واذا حب يغسل السجاد لازم يغسل شبابينكنا وساحة الدار معهم، واذا بده يتحمم او بعيد عنك يدخل الحمام يعمل اشي لازم احنا نتحمم بعده من النجاسة اللي بتصير تنقط علينا.
يا زلمي هذه الأخيرة سهلة، روح البلدية عكس من الصحة والشج عليه بجبرو يعمر إذا عنده خراب في مجار الحمام، وإذا المجاري بتنقط عليك برضو.
أي ما هو من يوم ما رحت للبلدية وهو بتفنن في الأذى، أي ما بخلي زبالة إلا وبرميها علينا. أي لسه وابنه جاب معدل 51.8، أي حط على شبابيك الدار سماعات سبووفر، أي صوت عالي وليلة كاملة يا رجل كتة أعصابي.
هذا منيح ما جاب من 10 الأوائل.
ايه هي وقفت عليها. ايه ما بسترجي ولد من ولادي عدت باب الدار إلا أن ولاده بكونوا رابطين يضربوه، وكل ما شكيت وكل ما حكيت وكل ما وسطت حدا من أهل الخير بزيد في أزائلي ولولادي ولبيتي. ايه مش عارف شو أعمل معاه، احترت معاه أروح أضربه وأقتله يعني وأخذ فيه مؤبات.
لا 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 يا زلمي خليك رايك خليك رايك زي محسوبك أبو الرايك، وخلينا نفتش لك على نصيحة. أي بالنابلس تفش لك قلبك.
وبماذا تفشون قلب أبو فؤاد فيما تنصحون مستمعين الكرام؟
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية.
نبدأ باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى نصائحكم. أذكر بأن كل نصيحة مقدارها لا تزيد عن دقيقة نرجوكم، لأنه هنا يعني حسب المونتاج الأخ محمد أخبرني بأنه بالإمكان يعني ضبط هذا الأمر بأن يكون هنالك قطع تلقائي بعد دقيقة من بداية كلام المتصل، ونبدأ باستلام أو استقبال مكالمات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من مين معنا؟
كيف حالك؟
الحمد لله الله يسلمك.
معك عمران من غزة.
عمران من غزة، أهلا وسهلا أخي عمران.
حياك الله.
وخير أن نفتتح مع أهل غزة.
أي بس فكرة المسابقة أنا ما سمعتهاش كويس.
إيه فكرة المسابقة، سمعت المشهد؟
لا والله الإذاعة جاي عندي.
إيه كويس، ما دام سمعت المشهد، تحدثنا عن الجار المؤذي، بماذا تنصح هذا الجار الذي يؤذى من جاره؟
بماذا أنصحه؟
بماذا تنصحه؟
أنصحه بأن يصبر عليه وبأن يتعهده بالكلام وبالإيمان، وأن يرسل إليه من يستطيع أن يعني يتفاهم معه في ذلك.
طيب هو كل ما بيوسط ناس بيزيد أذى، هكذا أخبرنا أبو فؤاد يعني في المشهد.
يعني ما فيش فائدة فيه يعني.
أيوة بالضبط.
طيب فعليه يقول مثلا كل باب ولا مفتاح، فليثنى في تعهده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جاره اليهودي. أن يزوره ويتعهد.
أن يزوره ويتعهده، إذن وصلت الفكرة قبل أن تنتهي الدقيقة. عمران من غزة، أن يزوره ويتعهده، وكان قد تحدث بأن يكون هنالك توصيط لناس، وهذا ما لم يفلح مع جار أبي فؤاد. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
أهلا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مين معنا؟
سناء.
سناء من نابلس.
أيوة.
أهلا وسهلا، كل عام بخير.
وأنت بخير.
تفضل يا أخت سناء.
النصيحة عدم الإسراف في استعمال الماء.
عدم الإسراف في استعمال الماء،
لقول الرسول عليه السلام للصحابي.
نعم.
عندما رآه يتوضأ ويسرف في الماء قال له ما هذا الصرف؟
نعم.
قال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم ولو كنت على نهر زار. فإذا كنا يعني على وضوء وأسرفنا لا يجوز، فكيف يعني في الإسراف في الأمور الأخرى في استعمال الماء؟
نعم. هذه نصيحتك أخت سناء.
أيوة.
نعم، إذا بارك الله فيك. هذه النصيحة استمعناها من الأخت سناء، وجميل بأن يكون عمران من غزة وسناء من نابلس أن يقدم كل منهم نصيحته مشفوعة بدليل أو بحديث أو ربما يكون آية أو بموقف شرعي أو ما يكون، هذا أقوى لنصيحتكم بأن تكون هي الأقرب لما سيقرره الأستاذ غسان بدران بعد أن نستمع إلى جميع النصائح. نحو اتصال آخر. سلام عليكم. ألو.
ألو.
اتفضل، مين معاي؟
معك حسام الدوكات.
حسام الدوكات من وين؟
من نابلس.
أهلا وسهلا أخي حسام، نصيحتك.
نصيحتي هو يعني وصية الجار، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على سابع جار، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكي يعني جبريل عليه السلام أوصاني بالجار حتى أكدت أنه سوف يورثه. وكلنا إخوان في الإسلام.
يعني وصى الوصية على على الجار، يعني أن يتحمله مثلا؟
أن يتحمله طبعا يتحمل.
نعم يتحمل، وحتى مهما ازدادت إساءته أن يتحمل. يعني في النهاية ممكن أنه جاره هذا جار أبو فؤاد يقول له يعني أنا شو اللي عملته معك. ألو، انتهت الدقيقة ونأخذ اتصال آخر. سلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا، من معنا؟
معك فائدة كلبونة.
فائدة كلبونة من نابلس.
أيوة.
كل عام وانتم بخير يا أخت فائدة. تفضل يا أخت فائدة.
نصيحتي أنه أول قبل ما يكب بيه أنه يستأذن من جاره، على اساس
اذا بدنا نعرف انه الجار المؤذي هو اللي عم بكب مي، والجار المؤذي مش عم بسمع له وساطات ولا عم بسمع له اي يعني اي محاوله للاصلاح من قبل هذا الجار، مش يعني مش عم برد، كل ما بوسط ناس كل ما بزيد.
لا، لانه الاماطه الاذى عن الواحد اذا عامل اذى عن الطريق صدقه، واذا نضت الجار يعني، وكان الرسول يكب عند باب دار الخمر وهو يقيمها، وعشان هيك اسلم كافر من هاي الطريقه.
نعم.
عشان هيك لازم الجار انه كل ما يعمل له هيك بلاقي برضه بجوز ينصلح بهذا العمل،
يعني
نضف من الطريق من وراء.
يعني انه كل ما بتكب عليه مية او كل ما بتنزل عليه بعيد عنكم المجاري ينظف من وراء ويتحمل.
ايوه، لان الواحد يماطة الاذى عن الطريق صدقه.
طيب ماشي، إماطة الأذى مشفوع بالحديث الشريف، إماطة الأذى عن الطريق صدقة مع التحمل، التحمل وإماطة الأذى بعد أن يؤذيه جاره ويرمي عليه الماء أو أن يؤذيه بكل المؤذيات والمبقات، عليه أن يتحمل بل أن يزيل الأذى من ورائه ليكون ضمن التوجيه النبوي الشريف إماطة الأذى صدقة. طيب ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، مين معنا؟
بهاء السعدي.
بهاء السعدي من وين؟
من جنين.
من جنين، تفضل يا اخ بهاء.
انا بدي اوصيه انه يحسن لجاره، مش بس يتحمله. اقتداء بالحديث الشريف، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه.
نعم.
فالاحسان للجار، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قدوه لنا، كان جاره اليهودي بس يكب الزباله عباب داره، لما فقد الزبالة مش مقبوضة راح جاره اليهودي.
نعم.
وهي قدوة لنا. قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بالتالي الإحسان هو راح يقرب جاره أكثر إله ويشعره بالذنب تجاه جاره.
نعم، إذن إشعار الجار بالذنب حتى لو بعد حين، يعني ممكن الجار هذا لحد هلا مش شاعر، بالعكس
مرة على مرة
يعني بطولة البال والصبر.
بالضبط، قدوة من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي علمنا كيف نتعامل مع جارنا اللي بيؤذينا.
نعم، ما بعرف إذا تم معك وقت حسب ما بقرر المنتج، لكن ممكن نعمل إحنا هيك يعني حسب ما منوصي، حسب ما ننصح وحسب ما منوصي. انتهت الدقيقة، لكن سمعت جزء من كلمة طبعا، ونرجو ذلك، ونرجو أن يكون من أهداف هذا البرنامج أن نتذكر ما علينا أن نفعله، سواء بجيراننا المؤذين أو أن لا نؤذي جيراننا من خلال مشهد نستمع إليه كهذا. ونأخذ اتصال آخر، لا أدري كم بقي لهذا المشهد من استقبال نصائح. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أشارك؟
أطبعاً، مين معانا؟
عصام ريحان.
عصام؟
أحلام.
أحلام، أحلام ريحان، كل عام وانتم بخير يا أخت أحلام، من وين؟
أنت بخير، من نابلس.
نابلس، تفضل يا أخت أحلام.
بدي أحكي عن الجار، إنه ما زال جبريل يوصيني بالجار إني ظننت إنه سأورثه.
نعم.
وبدي أحكي كمان عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه قام حكى عن المياه، لا تصرف المياه حتى لو كنت على مهر زارن.
نعم، إحنا شوف أخت أحلام، بدنا نركز موضوعنا في نقطة محددة قبل ما تنتهي الدقيقة تبعتك. أنت بدك تقدمي نصيحة، نصيحة لمين؟ لأبو فؤاد اللي استمعنا إله الآن بيشكي من جاره. النصيحة باختصار شو هي؟
النصيحة إنه لازم ما يأذي الجار ويحافظ على الجار وما يأذيه.
هذه النصيحة لا مش لأبو فؤاد، لجاره المؤذي، جاره المؤذي مش عم بسمع نصائحنا. شو يعمل أبو فؤاد؟ شو بتنصح أبو فؤاد يعمل؟ متأسف جدا، انتهى الوقت. إذن وقد تشابه ما قالته الأخت أحلام بما قد قاله السابقون. أخذ يبدو آخر اتصال، اتصال يعني أنا. نعم السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
مين معنا؟
انتسال
مصطفى السلام إن شاء الله. مين معنا؟
من نابلس، بحكي من محمد من نابلس.
إمي محمد من نابلس، أهلا وسهلا إمي محمد، تفضلي.
أهلا فيك. بالنسبة للجار، هي الكلمة الطيبة الصدقة، نبدأ بالعنوان.
نعم.
لا هو يقعد يتحدث معه ويفهم إنه هذا عمل مؤذي، وهو يتلاشى الإساءة له، قابل السيئة بالحسنة.
نعم.
فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وبعدين كمان يفهم إنه هذا لا يليق بالعمل بالمسلم يعني.
نعم.
لا ضرر ولا ضرار.
نعم. طيب عفوا بارك الله فيك. دعونا نذكر بأن هنالك هنالك تشابه بالإجابات من خلال الأدلة والأحاديث أو الآيات القرآنية أو الأدلة الشرعية، فبالإمكان أو مش ليس بالإمكان، وإنما سنعتمد الأكثر دقة في الاعتماد الأدلة أو الأسبق، إذا كان تشابه في الدقة سنعتمد الأسبق في تقديم الدليل أو تقديم النصيحة الأقرب إلى التوجيه الشرعي الذي سنستمع إليه بعد قليل. والاتصال الأخير في هذا المشهد. السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف الحال؟
يا أهلا بيك، كل عام بخير
وانت بخير يا رب.
مين معانا؟
معك عز الدين نحلوة.
عز الدين من وين؟
من عرب جنين.
أهلا وسهلا فيك أخي عز الدين، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. بماذا تنصح في هذا اللقاء؟ تنصح أبو فؤاد؟
نعم، أنصحه كما قال، جاء رجل إلى ابن مسعود فقال له إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي، قال اذهب فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه.
نعم، هذا نعم. ما كان منه؟
نعم
نعم. وهنا يعني انتهت نصيحتك الآن، معك وقت، ما زالت دقيقة ما زالت معك.
وكمان برضو لا ضرر ولا ضرار، يعني الواحد الإنسان المسلم لازم ما يؤذي جاره.
نعم.
ويحسن إلى جاره كما قال صلى الله عليه وسلم، أحسن مجاورة من جاور.
نعم، وشكرا لك، وفهم قصدك أخي عز الدين لحلوح. والآن أستاذنا الفاضل. أستاذ الفاضل، إلى أن تقيم الأمر، هل نستمع إلى مشهد آخر يستعد له المستمعون، أم أنك يعني ننهي هذا المشهد بتفضلك بالحديث عن هذا الموضوع وتقييمك للمستمعين ونصائحهم؟
يمكن أن ننهي المشهد الآن قبل أن ننتقل إلى المشهد.
وهذا أفضل، لكن أردت أن أستشيرك. تفضل دكتور أستاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة الإجابات جميعها جيدة.
نعم.
لكن قطعا البعض كان يعني متقدما عن الآخرين، لأن بعض الإخوة قالوا يعني عدم الإساءة إلى الجار، هذا عنوان يعطى للطرفين، نحن نريد حل المشكلة.
نعم بالضبط.
المشكلة لا تحل بعناوين.
نعم.
البعض تكلم عن الإسراف في الماء، والمشكلة ليست الإسراف في الماء، حتى لو انتهت قضية الماء تماما، المشكلة هنا إيذاء الجار.
بالضبط.
في هذه الحالة ينبغي أن يكون هناك عدة خطوات. البعض الإخوة برضو تكلم كلام جيد، هو ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تكلم الأخ المتكلم الأخير عز الدين الأخير.
نعم.
قال أطيع الله فيه، طبعا حسنا أطعت الله فيه، ثم يعني إذا هنا يعني قد كأن يقول له اصبر. الصبح هو جزء واحد من العلاج.
نعم.
ممكن الإنسان أن يرضى كبقية كبعض الصالحين من السابقين الذي يرضى بالصبر حتى الممات مهما حصل، لكن نريد نحن هنا أن ننهي مشكلة، أن نغير من الجار. أنا أصبر على الجار، لماذا لا أصبر ثم يكون إحساني للجار بأن يتحسن الجار ويصبح جارا جيدا، لأن لا يقع هو أيضا في الإثم، لأن أنا صبري فقط أنا يبقى الثواب لي والإثم يبقى علي. حقيقة أكثر إجابتين كان يعني نقدر نقول قريبتين للحل الصحيح. الإجابة الأولى التي كانت من غزة، حقيقة كان لها السبق وكانت هي الأشمل، وإن كان طبعا كان قريب منها للأخ بهاء من جنين. وشيء من هذا قريب من أم محمد من نابلس، لكن ضحكوا من غزة لأنه تكلم عن الصبر. هذا أولا كما تكلم به الكثير من المتصلين، أن تصبر على الجار أولا، لأن الإنسان قد يختار هذا، لكنه أضاف أن تكون هناك النصيحة للجار سواء من نفس الجار اللي هنا كان بيمثله المتضرر. المتضرر وهو قلنا من هو
نعم
جار المتضرر من هو
أبو فؤاد
أبو فؤاد أن نعم. يكون منه كلام ثم ذكروا أن يوسط أناس يعني يتكلمون لأن كل إنسان له مفتاح
نعم
يمكن أن يتكلم يمكن جار آخر إن قريب أخ خال عم أي إنسان قريب يتكلم مع هذا الجار من أجل النصيحة وذكر قضية أخرى هي قضية الإحسان بالزيارة يعني ينبغي أن يكون هناك تواصل يعني أنا أنصح الجار ربما ينصح من الشباك لبعض الناس يعني يتكلم أو يتكلم على باب الشقة أو البناية أو كذا أو في محل تجاري النصيحة كذا لا يعني هذه فضيحة تكون وقد تزيد من يعني السوء عند الجار لكن أن تكون زيارة في المناسبات المختلفة وزيارة يفهم منها الإحسان إلى الجار
والود والمحبة
نعم. نعم. وليس شرطا أن أتكلم من الزيارة الأولى عن الموضوع الآن أنا يعني لأن هناك محاور أخرى لكن أخذ أنه هذه الأمور من الجار قد تكون عبر التراكمات أنا يبدو يعني عدم إحساني إلى جاري وعدم التواصل مع جاري جعل الأمر يصل إلى هذا الحد يعني قد يكون أيضا خطأ مني أنا نعم فبزيارة الجار بالإحسان إليه بالمناسبات المختلفة وأثناء زيارة من الزيارات أتكلم ببعض ما أريد من جاري تأتي هنا نصيحة مقبولة لا تكون جافة هكذا كأنني أوجه إليه الأوامر لذلك الذي أرى أن أقرب إجابة كانت للتصرف السليم مع يعني تأكيد على أن الجميع قد تكلم بكلام رائع وجميل وممتاز لكن المتصل الأول من غزة وهو الأخ عمران يعني كان له السبق وكان له الإضافة الأكثر في حل المشكلة
نعم وهذا ينطبق ضمن شروط برنامجنا من كان له السبق في الإجابة الأقرب تكون له الجائزة وعمران من غزة مبارك الجائزة المقدمة من
مبارك للفائزين 100 شيكل مقدمة من مؤسسة دراغمة التجارية بفروعها رام الله نابلس وجنين
ومبارك مرة أخرى يا عمران بارك الله فيك أيضا أستاذنا الفاضل أستاذ غسان بدران وأنا أعرف صعوبة يعني تحديد مثل هذه المواقف وإن كان هناك حديث عن أن مثل هذا الموضوع لماذا لا يذهب إليه إلى القضاء يعني في توجيه من شرعي بأنه يعني نذهب إلى القضاء نشتكي أين دور القضاء في الموضوع
هذا آخر دواء الكي
آخر الدواء
لأن نعم. هذا الجار سيبقى جار لما شاء الله
نعم. نعم.
فأنا متى أذهب إلى القضاء عندما أعجز عن كل الوسائل وعندما يكون الإيذاء شيء ممكن القضاء أن يبت فيه يعني
نعم.
ربما يكون إيذاء مجرد ألفاظ وكلام معنوي قد لا يمكن إثباته في القضاء لكن في قضايا مثل الماء أو وضع الأوساخ وما إلى ذلك هذا ممكن إثباته نعم. ماديا هناك حل آخر ربما يكون صعبا في مثل هذه الظروف في الماضي ربما كان سهلا وهو الانتقال من المكان الذي أنا فيه
أن أنتقل
نعم
وهذا فيه صعوبة
أنا أدرك وكلنا يدرك صعوبة هذا الأمر لكن إن تيسر في مكان ما فهذا يكون حل وهذا يكون فعلا توجيه لهذا الجار إنه إذا كان كل جار سيأتي سيهرب من جواري هذه مشكلة لهذا الجار
طبعا
نعم.
وننتقل للمشهد الثاني مستمعينا الكرام ضيفنا الفاضل إلى المشهد الثاني ضمن المحور الشرعي في هذا اللقاء
إيه أبو فؤاد يا فؤادي يا حبيبي كيف صحتك شو أخبارك
والله الحمد لله رايقة والله يا أبو الرايق أنت اللي شكلك اليوم مهموم ومش رايق
رأيك يا أبو فؤاد الرأيك تعبني ومتعب حاله
شو الأستاذ رايق ابنك خير اللهم اجعل خير شو ماله
ما انت بتعرف انه الرايك مدير مدرسي
بعرف ما شاء الله عنه وحواليه مدير قد حاله وسمعته فوق نجوم خير شو ماله
والله يا ابو فؤاد فكر بهالعطل الصيفية انه يعمل مشروع تجاري صحت له بضاعة مهمة ولازمة للسوق وبتراب المصاري بس كمية وبدها مبلغ والكرش فيها بيجيب 10
الاستاذ رايق والله بيستاهل كل خير واذا بده اني بساهم ومعاي اكم 1000 دينار وليش إذا بده وأنا دخيلك يا أبو الراية تقنع لي إياه يقبل يشغل لي هال3000 دينار معاه يعني 3000 في 10 بيطلعوا قديش
ما هو اللي مثلك يا أبو فؤاد والحبايب اللي سمعوا بالموضوع اجثار قال دينوني ما حدا غير نسيبه أشرف اللي بيشتغل في البنك رضي داينه
أشرف بعرفه اللي بيشتغل بقسم القروض والتسهيلات
أشرف نسيبه قال له داينتك طبعا يمكن علشان أخته بس قديش داينه كان المبلغ المطلوب كبير كثير بس ما لحق يقول شاركوني إلا الحبايب بيحبوا عليه من كل الجوانب يا أبو فؤاد.
وهي أنا من هالجانب مش 3000، هي كمان قدهن صاروا 6.
ما هو اللي كبع كبع واللي ربع ربع يا أبو فؤاد.
وانت شو بتعمل؟ واسطتك كبيرة يا سيدي. اقول لك انا بحكي معاه، ما هو بعزني زي
لا زي ولا مي. انا قصدي انه ما عمل عقود شراكي ولا مع حدا من اللي اعطوه مصاري، والبيعة خسرت في ارضها وطاروا المصاري يا ابو فؤاد. مصاري ومصاري نسيبوا اللي بيشتغل في البنك ومصاري الناس، وهسا اكثر واحد عامل له مشاكل واقف له ونسيبه، والامور وصلت بينهم اذا ما بيدبرش المصاري انه مراته تتطلق من وراء اخوها. وكمان إذا كبرت المشكلة في المحاكم مع نسيبه واللي عطوه مصاري راح يعلق في حبسه ويتعطل عن مدرسته وتتبهدل سمعته يا أبو فؤاد. إيه بصراحة لازم ندبره بالمبلغ المطلوب منه أو بيخرب بيته أكثر مما خرب.
طيب مش نسيبه أشرف بيشتغل في البنك في قسم التسهيلات والقروض، إيه خليه يساعده في قرض من هالبنك وخلصت ملصات.
كأنك بتعرف إيش إنه ابن الأستاذ رايك مدير المدرسة المحترم لا يمكن يقبل يأخذ قرض ربوي من البنك، شو نعمل له؟
طيب معناته أصبر لك شوية خلينا نفكر له بنصيحة ونشوف شو لازم نعمل.
يلا مستمعينا الكرام نفكر بنصيحة لأبي رايق منشان يروق ويحل مشكلة ابنه وتجارة خاسرة ومشروع قرض ربوي. فماذا يفعل؟ ماذا تنصحونه أن يفعل لابنه؟ ربما النصيحة تكون موجهة للرايق نفسه مباشرة للأستاذ رايق.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية.
ونأخذ الاتصالات. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
ختام شرقاوي من نابلس.
ختام كل عام وانتم بخير يا ختام.
وانت بألف خير يا رب.
تفضلي، بماذا تنصحين الأستاذ رايق؟
أنصح بالصبر على جاره وأن يحاول أن
يتصرف. لا الآن انتهينا من موضوع الجار المؤذي وربح في النصيحة الأقرب إلى التوجيه الشرعي عمران من غزة. الآن نحن أمام مشكلة أحد التجار خسر تجارته وكان قد جمع مالا من آخرين، وهنالك ضرورة أمامه، هل يقترض من البنك أو لا يقترض أو ماذا يفعل؟
طبعا القرض اكيد في الاسلام حرام، ما
بيصير القرض الربوي
لا ما بيصير ياخذ قرض من البنك لانه حرام طبعا.
نعم
تعتبر ربا.
نعم
وطبعا انه في قول الله سبحانه وتعالى انما احل الله لا وحرم الربا.
نعم اذا بماذا تنصحينه؟ هذا مال تنهينه عنه، بماذا تنصحينه أن لا يأخذ قرض؟ انتهى يبدو ختام شطاوي. إذن تنصح بأن لا يأخذ قرض، تنصح بأن لا يأخذ قرض. ونأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك وبارك فيك. من معنا؟
بلال سعيد.
بلال من وين أخي بلال؟
من منطقة نابلس.
نابلس، تفضل أخي بلال.
بالنسبة للموضوع اللي أثرته قبل قليل.
نعم.
في موضوع بالنسبة للربا.
نعم.
عن المقايضة. فهذا الموضوع على أساس إنه الربا حرام.
نعم.
فلو الربح بالنسبة للتجارة على أساس الكسب المشروع عن طريق التجارة بدون الارتجاء إلى الربا.
يعني ما هو راح يتربح، بده يعمل تجارة، جمع أموال من آخرين لكن ما كتب عقود شراكة بيناتهم، هذه أول مشكلة. خسرت تجارته قبل ما يكتب عقود شراكة، بدأوا الناس بمطالبته بأموالهم، وأول واحد طلبه بالمال اللي هو نسيبه اللي بيشتغل في البنك، وهو اللي واقف، وبدها تصير مشكلة الطلاق من مرته لأنه أخو زوجته. فهل يقترض قرض من البنك ولا شو يعمل ولا شو إيش تنصحوه؟
البداية.
انتهى أخي بلال سعيد من نابلس. واتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب.
معك مجدي جابر من نابلس.
مجدي جابر من نابلس، أهلا وسهلا أخي مجدي.
طبعا تحياتنا لك أستاذ والشيخ الفاضل اللي معك.
الله يبارك فيك، كل عام وخير.
وانت بألف خير.
تفضل.
في البداية أخي بحكي إنه زي ما حكى الرسول الكريم بالنسبة للربا إنه كل مال نبت من حرام فالنار أولى به.
نعم.
طبعا كل مال راح يأخذ هذا الشخص هو راح يكون حرام، وممكن إنه راح يحق البركة كمان اللي لو كان معه مال حلال. يعني لو كان معه مال حلال ودخل فيه مال حرام راح يكون في هاي الحالة إنه محقت البركة والرزق تبعه.
نعم.
فبنصح بهاي الحالة إنه ما يفترض من البنك.
هو نفسه أخي مجدي حتى أوفر عليكم هو نفسه الأستاذ رايق يرفض رفضا تاما أن يأخذ قرض من البنك، لكن ممكن تنصحه إنه يأخذ للضرورات محظورات أو المحظورات تبيح أو ضرورة تبيح محظورات.
هو طبعا ما في محظورات غير في أو الأشياء.
ومتأسف أخي مجدي لم تكتمل إجابتك، لكن الأستاذ غسان أكيد سجل ما قد قلته بالمقدار الذي تفضلت به. ونأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، من معنا؟
معك حذيفة من طوباس.
حذيفة من طوباس، كل عام وانت بخير أخي حذيفة.
وانت بخير.
اتفضل أخي حذيفة.
أنا بما بقول إنه بما إنه هو من المتوكلين وقرر إنه ما يأخذش قرض من البنك.
نعم.
يعني بتوقع إنه ربنا راح يساعده، وإذا حب يأخذ قرض ما بعتقد إنه فيه مشكلة، بس إذا أعطوه في ربا يعني بجوز بإمكانه يرفضهم أو يتصدق فيهم.
يعني إذا كان هو البنك اللي بده يأخذ منه ربا. ليه؟ لأنه هو بده يأخذ قرض من البنك، بهيك حالة البنك اللي بده يعني يقول له بعطيك أنا فلوس بس بدي بعطيك 10,000 دينار مثلا وبتسدد ليهم 11.
يطلب مساعدة الناس.
يطلب مساعدة الناس.
هو كمان من المتوكلين على الله، إن شاء الله إنه ربنا بيساعده.
يعني يتوكل على الله.
يتوكل على الله وبرضه طيب. هو يتوكل يعني ويباشر في عمله.
ويباشر في عمله.
مش من المتواكلين.
نعم، يعني يعيد الجهد مرة أخرى في تجارة جديدة ويعمل بغض النظر إيش ممكن يصير. طيب يتوكل على الله. أخي حذيفة من طوباس، شكرا لك. واتصال آخر. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟
معك اسماعيل سرحان الفرع.
الاسم مرة ثانية.
اسماعيل سرحان.
اسماعيل، تفضل أخي اسماعيل.
في الحل الأول إنه يعني طبعا مدام موظف ممكن يعطي شكات.
يعطي شكات.
شكات. أو الحل الثاني يقترض من شخص ما.
يقترض.
يقترض من شخص ما يعطي طبعا بدون ربا، وبالتالي يعني يتشكى من شخص هذا أو يعني الناس اللي يعني لهم فلوس عليه.
نعم، يعني يسلك حاله بشكات ويأخذ. أيوة. من شخص آخر بدون ربا، يعني أنت تصر أن يأخذ. طيب ممكن نلاقي حدا في هالأيام يعطينا فلوس قروض بدون شكات بدون فائدة؟
ممكن.
يعني أهل الخير يكتار إن شاء الله.
إن شاء الله
تعالى. الله يبارك فيك. ونأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟
مع فهد.
مين معنا؟
فهد.
من وين يا أخي فهد؟
والله من منطقة نابلس.
تفضل أخي فهد.
والله بدي أنصح.
تفضل.
يعني هو بجوز ما يلقيش حدا يقرض أو شيء زي هي.
نعم.
فمن الأفضل أن يبيع من ممتلكاته سيارة أو أرض أو شيء.
إيه أن يبيع من ممتلكاته حتى لو بصير على الحديدة؟
لا مش حديدة. يعني
نقول يصير على الحديدة ولا يقترض من البنك؟
يصير يعني على الحديد ولا
يقترض
ياخذ.
طب لو اضطر الامر انه تكبر المشكله ويطلق مرته، هذا اشرف اللي بيشتغل في البنك يطلق له مرته.
ما لما يبيع من ممتلكاته ويسلف اشرف هيك بتفادي جميع المشاكل، لا بيستقر ربوي ولا بيطلق.
اذا يعني لما بيكون يعني حتى لو بضحي بكل ممتلكاته بصير على الحديده انه بس من شان ينقذ نفسه من نار القروض. طيب أستاذنا الفاضل، نكتفي بهذا القدر، انتهى وقت الاتصال في هذا المشهد. وهل الضرورات تبيح المحظورات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الضرورات تبيح المحظورات في حالة أن يصل الإنسان إلى مرحلة الهلاك. أما أن يأتي نتيجة عمل تجاري، يعني قد يكون هذه التجارة يعني كأي تجارة عادية يعني أو سلعة عادية ليست ربما من ضروريات الناس اسمها تجارة. يصل الإنسان إلى مرحلة استخدام المحظورات عندما تكون الضرورة الملجأ إلى الهلاك. يعني إنسان جاع في الطريق، هل يتناول لحم الخنزير، هل يشرب الخمر لأنه جائع أو عطشان وما إلى ذلك. إذا وصل الإنسان إلى هلاك فمن اضطر غير باغ ولا عاد فالقضية ستكون مقدرة بقدرها. أما إذا اضطر الإنسان أن يأخذ قرضا، قد يكون يأخذ قرض في ربما آلاف الدنانير هنا حسب حالة التجارة، هل هذه ضرورة توصل أن أخذ آلاف الدنانير وتعامل بالربا أو أدفع الربا؟ والله أعلم ليس هنا الحل. يعني طبعا هنا سنتكلم باختصار كما قلت لأن هنا أكثر من محور. أو أصل الإنسان عندما يقبل على تجارة أن لا يقبل على أي تجارة إلا بعد دراسة واعية وأن تكون هناك شروط وكتابة مع الشركاء حتى لا يصل لهذه المرحلة التي تحدث عنها الأستاذ رايق فيصبح بعدها هو أصلا غير رايق نتيجة هذه.
بالضبط. يعني أول توجيه المهنة. أول توجيه شرعي أن يحرص على كتابة عقود الشراكة مع أصحابه لأن عند ذلك يعني لا يمكن أن يكون هناك مأخذ عليه في أنهم أقرضوه قرضا وليس شراكة. ويعني الحديث لك فيما يتعلق بالفرق بين الشريك والمقرض.
طبعا هنا مضاربة لأنه أخذ أموال من الآخرين وتاجر بها.
نعم.
فالربح على الجميع حسب الاتفاقية كم النسبة. والخسارة هو يخسر الجهد وهم يخسرون المال.
نعم.
لكن للأسف عندما لا يكون هناك شيء مكتوب وموثق وموضح يقول البعض أنا لم أكن شريكا لك أنا كنت فقط أعطيك قرضا ويطالب به هذا كان الخطأ. لكن هنا نصيحة متأخرة يعني بعد أن تم الأمر. فالآن نحن نتكلم مع إنسان أصبح على هذه الحالة. لا نقول الأفضل أن لا تأخذ كذا وكذا لا نحن نتكلم الآن هنا اللي اتصلوا الإخوة يعني البعض قال أن لا يأخذ قرض ربوي أن لا يأخذ قرض ربوي هو أصلا يرفض أخذ القرض الربوي فماذا زدت هذا الشخص من النصيحة هو يرفض القرض ونحن نقول له لا تأخذ القرض. نريد شيء عملي. إنسان تاجر خسر في تجارته هناك أموال لشركاء ليس هناك أوراق مكتوبة على أنهم شركاء يطالبونه كأنها أصبحت الآن أموال عليه قروض عليه مع أنه بالوضع الشرعي نقول له إذا كان المال كبير والشركاء يعني لا يريدون التفاهم جميعا يجلسون للشرع نحن كيف كان الاتفاق فإن كان الاتفاق شرعي أنه كشريك هم يخسرون المال
يخسرون كما خسر
نعم وهو يخسر الجهد
نعم.
حسب النسبة
نعم.
التي كانت عليهم لكن في هذه الحالة حالة غريبة عجيبة كأنه يظهر أنه عليهم قروض فقط أقرب حل كان حقيقة أو يعني ربما آخر إجابتهم لا أدري كيف سيتم التوفيق
اللي هما بين إسماعيل من الفارعة
وفهد من نابلس
وفهد من نابلس
منطقة نابلس
نعم.
لأن إسماعيل قال هناك شيكات يعني واقتراض من آخرين بدون ربا طلب مساعدة هو أصلا لا يوجد حل إلا ذلك يعني علي مال والناس طالبون ماذا أفعل أرى من يساعدني من ممن فتح الله عليه وأعطاه المال الكثير أخذ قرض آخر أسد به قرض هؤلاء الذين يطالبونني وذاك ينتظر بعد أن يفهم ما هو وضعي عن طريق شيكات عن طريق أوراق تكتب وما إلى ذلك هذا حل لكن هناك حل عملي آخر اقترحه الأخ فهد وهو
ربما
يتأثر الجميع بيع شيء من الممتلكات حقيقة نحن نتعرض لأسئلة من هذا النوع لمن عليه الأموال والقروض تجد عنده سيارة وربما البعض أكثر من سيارة تجد عنده أجهزة ذات قيمة في البيت هناك ذهب موجود في البيت هناك إلى آخره يعني لماذا أنت لا تتصرف بشيء مما تملك تبيع من هذه الممتلكات
وأؤكد مرة أخرى حتى لو منصير على الحديدة ولا نقترض
نعم لكن لا نقول لسه برضو يصل للعدم إنسان لكن نحن الحمد لله في منازلنا إلا يكون هناك ممتلكات كثيرة الحمد لله رب العالمين فإذا أضفنا ما قاله الأخ فهد إلى ما قاله الأخ إسماعيل يعني كان يتصرف في بعض ما عنده
نعم
ويقترض من الآخرين حسب الحالة ربما البعض يتصرف في ماله من سيارة وما إلى ذلك فيسد هذه الديون ويزيد معه فلماذا لا أقول فهد فقط الإجابة إجابته الوحيدة لأن الحل قد لا يكون هذا ربما ذاك لا يملك أشياء ثمينة يمكن أن يبيعها ويسد بها القروض فيكون جواب الأخ إسماعيل من الفارعة إضافة إلى جواب الأخ فهد ولا أدري أنتم كيف في الإضافة ستوفقون بينه
سيكون ذلك إن شاء الله مجزيا وسيكون للأخ إسماعيل بناء على ما لدي من إمكانيات سيكون الأخ إسماعيل جائزة بمئة شيكل وفهد من نابلس أيضا بجائزة بمئة شيكل أي جائزة تاني لهذا المشهد ومبارك
مبارك للفائزين مئة شيكل مقدمة من مؤسسة دراغمة التجارية بفروعها رام الله نابلس وجنين مؤسسة دراغما التجارية تهني الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتدعوكم بهذه المناسبة إلى مشاهدة العرض الأفضل والأضخم في تشكيلته الواسعة والمميزة من القرطاسية والشنط المدرسية وكذلك المدارس المدرسية لجميع الفئات. كما تستعد المؤسسة للأعياد بأكبر تشكيلة من الملابس المميزة لكافة الأعمار ولجميع أفراد الأسرة بأفضل جودة وبأقل الأسعار. زوروا معارضنا الآن في رام الله، نابلس وجنين. اغتنموا العرض الخاص بمناسبة عودة أبنائنا إلى المدارس، هدية مع كل 100، نعم اشتري قرطاسية ب100 شيكل فما فوق واحصل على هدية. كل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم بخير. شكرا لك أستاذنا الفاضل على هذا التوجيه، وأرجو أنك ما تورطني مرة تانية في جائزتين لكن المتاح عندنا في كل حلقة في معي 100 شيكل زيادة أو جائزة زيادة لمثل هذا الأمر، فنسأل الله تعالى أن
رمضان كريم.
رمضان كريم، أيوة، يكون لكل مستحق ما يستحق. ونأخذ المشهد الثالث، نستمع إليه ونستعد لنصيحة طيبة.
والله يا صاحبي يا أبو رايق، إن الأمور معي أنا شخصيا فايقة ورايقة وما ماليش
علينا يا أبو فؤاد. ما هو أنا بشم حالك وحوالك عن بعد كيلومتر مربع. إذا أنت ما فيش عندك إشي، ليش حاطط الحزن بالجرن والهم بالكفة وقاعد خانس في زاوية الجامع؟
الصحيح، قبل ما أجي على الجامع كنت عند أختي أم أمجد.
والله زمان عك عدادك يا أبو الأمجد. كيف أبو الأمجد وكيف أولادهم؟
إيه الصحيح إنه يا أبو رايق، إنه أبو أمجد مش زي زمان، مش زي ما بتعرفه.
أكيد طلع بمشروع جديد، حاكم هو أبو المشاريع، وما عمر التكيت معاه إلا يكون في راسه مشروع جديد وغريب.
مشروع الجديد هلأ في عقله؟
إيه؟ ما هو كل المشاريع يا صاحبي أولها فكرة في العقل وبعدين.
أنا بقصد مشكلته في عقله، عنده مشكلة في طريقته بالتفكير.
حبيبي يا فؤادي، إحنا كلياتنا إذا ما بيكون صيامنا إيمانا واحتسابا بتكون طريقتنا في التفكير وإحنا صايمين بالشكلوب. بس أبو الأمجاد أنا بعرف إنه إيمانه بخير، معقول الجو الحامي والشوبات في رمضان عملوا له إشي وكلبوا حاله؟
مشكلة أبو أمجد يا أبو رايق بدت قبل رمضان وقبل الشوب، بدت من حوالي 10 أشهر أو يمكن بعد ما خلص رمضان الماضي.
يا لطيف، في إشي هو شو ماله؟
قال يا سيدي بيقول إنه استغفر الله استغفر الله، إنه الله سبحانه وتعالى ابغنا عن صلاتنا وصيامنا.
عذب الله من الشيطان. شو يعني؟ يعني أبو الأمجد بصومش؟
لا بصوم ولا بصلي. من حوالي سنة وأختي أم أمجد علقانة معاه بمشاكل دائمة ومناقرة ما إلها أول ما إلها آخر. وإنت عارف أم أمجد متدينة كتير وما عندهاش مرحميني، أولادها وبناتها 9 إذا ضابطهن على الساعة وكل صلاة بصلاتها، بس زوجها مش طالع بإيدها إيش عليه. وأني بصراحة ما بقدرش على مصروفها هي ولادها، إذا بدها تحرد عندي زي ما لمحت لي أو زي ما قالت إنها بدها تأدبه ليصحى على حاله، لأنه زي ما بتعرف أني موظف، يا دوب الراتب اللي بنزل أو نص الراتب يا دوب يكفي إلي ولعيلتي. وأني مش عارف شو بدي أعمل يا أبو الرايق، محتار محتار، انصحني شو أعمل.
لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ضيعت لي الروكة يا أبو فؤاد. استنى شوي بلجي نفتش لك على نصيحة تنفعك وتنفع أم الأمجد وتنفع المؤمنين.
مستمعينا الكرام، استمعنا إلى مشهد الأم أمجد التي لا يصلي زوجها، لا يصلي ليس كسلا، لا يصلي ليس يعني انشغالا، وإنما عقيدة باطلة بإنكار الصلاة. وأم أمجد متدينة جدا، زوجته عندها 9 أولاد، فماذا ننصح أم أمجد؟ ماذا ننصح أبو فؤاد حتى ينقل النصيحة لأم أمجد وكثير مثل أم أمجد في مجتمعاتنا؟ وللأسف أزواجهم لا يصلون، كذلك العكس أيضا، هناك كثير من الأزواج يعانون من مشكلة عدم صلاة زوجاتهم. فنصيحة نقدمها لأم أمجد، ماذا تنصحونها؟
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
اعتدال شهوان من خان يونس.
أهلا وسهلا، كل عام بخير.
وانت بخير بالصحة والسلامة.
أهلا وسهلا، الاسم الأول؟
اعتدال شهوان.
أهلا وسهلا أختي اعتدال، تفضل.
طبعا أول إشي ممكن إنها تتبع معها النصيحة، تسمعوا دروس خاصة ب يعني موجبة للصلاة، يعني دروس دينية، حلقات دينية، يعني تبين له أهمية الصلاة وعقوبة تارك الصلاة عن طريق دروس راديو تلفزيون سيديهات كتب شغلات من هالنوع
وبدون يأس. باستمرار بدون يأس نصيحة بإسماعه دروس موجبة للصلاة. شكرا لك اعتدال، يعني كانت النصيحة واضحة ما لم يكن هناك إكمال لها لكنها كانت واضحة وانتهت الدقيقة الخاصة باعتدال. نأخذ دقيقة أخرى لمتصل آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا، من معنا؟
أم
محمد. من وين؟
من منطقتنا.
أهلا وسهلا فيك أم محمد، تفضلي.
أنا بنصح هاي الأخت إنها تستمر مع زوجها وما تذهب لبيت دار أخوها، لأنها راح تكبر المشكلة وتضيف مشكلة لدار أخوها. ولكن تبقى مع زوجها وتنصحه كل فترة وأخرى وبالهدوء، وتشوفه وين أنت بيكون رأيك وإشي وتحكي معه يعني. وإذا ما قدرت يتأثر عليه تشوف حدا من أصحابه، حدا يعني بروك له وينصحه.
دقيقتك ما انتهت، لكن النصيحة واضحة جدا أختنا أم محمد من قضاء نابلس. في إضافة؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واتصال آخر بنصيحة أخرى. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمعنا.
بحكي معك عبادة من طوباس.
عبادة من طوباس، أهلا وسهلا يا عبادة، تفضل.
أنا بحكي إنه تارك الصلاة كافر.
نعم.
بإجماع العلماء يعني. أنا بنصحها يعني إنها تتركه مثلا، يعني أنه حرام
تطلب الطلاق.
نعم، يعني أنه كافر.
طيب بإمكان
ما تصير زوجة مسلمة تتزوج من كافر يعني.
ممكن حسب علمك ممكن الشرع يطلقها، يقبل القاضي بطلاقها؟
ممكن.
نعم.
في الحالة يعني كافر، هي تجزي منها ما بتهيأ.
طيب.
لأنه كافر وفي عند أولاد مسلمين.
حتى لو عندها أولاد، يعني هذول الأولاد 9 أولاد، مين بده يربيهم؟
ما هو في الحالة برضو إنه إذا كان كافر ممكن يعني يطلعوا عليه مثلا.
إنهم يتأثروا فيه. نعم يتأثروا
نعم
فيه.
نعم، هاي المشكلة هون.
إذا أنت يعني ومع ذلك تضحي بما لديها وتطلق أو تطلب الطلاق وتذهب إلى بيت أخيها، بعكس ما نصحت أم محمد أن لا تذهب إلى بيت أخيها. عبادة من طباس نصيحتك واضحة جدا ومكتملة. ونأخذ اتصال آخر بنصيحة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معنا؟
ممكن أشارك؟
طبعا، مين معنا؟
محمود ريش. محمود
مين؟
محمود. محمود.
محمود من وين أخ محمود؟
من نابلس.
نابلس، تفضل أخ محمود.
بدي أقول عن أبو أنجل إنه لازم إيمان بالله سبحانه وتعالى، وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتة.
نعم.
وإنها كانت أول من يحاسب عليه المؤمن يوم القيامة.
نعم. أنت إذن نصيحتك بتوجهها لأبو أمجد نفسه.
ورده بدي أوجه نصيحة لأم أمجد.
تفضل.
إن تجادل إلى إرشاده، يدل على الصواب الصحيح، تدعو له إلى الهداية.
تدعو له بالهداية وترشده للطريق الصواب بكل الوسائل.
صحيح.
نعم، بارك الله فيك أخ محمود. إذا نكتفي بهذه الاتصالات. إن نعم إن شاء الله، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إيه حقيقة بالنسبة لقضية الأزواج، إن الزوج يصلي أو لا يصلي أو الزوجة، قبل ما نختار الإجابة الأقرب.
نعم.
من خلال المشهد أنه الزوج كان يصلي ثم ترك الصلاة وهكذا يبدو ظهر. لكن هناك من الأزواج من يرضى بزوجة لا تصلي والعكس. بعد ذلك هو يتجه إلى التزام بالدين وأحكام الشرع والآخر لا يتجه، فتبدأ المشكلة، فهو يتحمل جزء من اختيار الأول.
نعم.
انه اختار زوجة لا تصلي او هي رضيت بزوج لا يصلي. فاذا الان هو الاخر توجه الى العبادة والصلاة، يريد بالاخر ان يلحق به، فينبغي ان تكون هناك حكمة. على كل حال، من خلال المشهد فرض علينا ان الزوج يبدو من 10 أشهر.
نعم.
لا يريد ان يصلي، وهو قد جاء رمضان ولا يريد ان يصوم. هنا قضية خطيرة جدا، عندما يقول الله ليس بحاجة الى الصلاة والصيام. نعم. هو الآن يقرر أم يبرر؟
نعم.
فإن كان يقرر يعني شيء في نفسه، هذه هي قناعة وهذه أسلوب حياة. يعني كأنه يعلن الردة، أنا لا أعترف بالصلاة ولا أعترف بالصيام. هنا قضية أخرى، أن الزوج قد أصبح كافرا يعني.
نعم.
سبحان الله، يعني يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا وعكسه بالعكس. لكن الذي فهمته من المشهد ليس أنه ينكر. إنما أصبح هكذا. فعندما يسأل لماذا لا تصلي، قال الله ليس بحاجة إلى صلاتي، هو يبرر. يعني فلا نأخذ بقضية أن تطلب الزوجة الطلاق هكذا مباشرة. وكما قلت لو ذهب للقاضي وقال له هل تنكر الصلاة، سيقول لا لا أنكر الصلاة ولا أنكر الصيام، أنا مقصر، أو ربما يكذب يقول أنا أصلي وأصوم. إذن قضية النصيحة ليست له الآن، ليس هو المعني، ليس هو الذي يريد أن يستمع حتى ننصح، إنما للزوجة هنا ماذا نقول لها. حقيقة أكثر جواب كان شافيا في هذا المجال جواب أم محمد من نابلس، وأول نصيحة قال تبقى في البيت، لأنه مجرد أن تغادر البيت ستشتعل المشكلة أكثر وتبدأ مشاكل كثيرة. ونحن نعرف في حل المشاكل بين الأزواج أهم شيء أن لا تغادر الزوجة البيت، لأن مجرد هي أن تغادر أو أن يطلب منها هو أن تخرج ستزداد المشاكل. إذن هي ذكرت هذه القضية في الدرجة الأولى وكانت رائعة جدا، أن تبقى في بيتها، ثم أن تنصحه. وذكرت الأخت أنه في وقت الهدوء، طبعا لأنه إن كان مستفزا في وقت الضيق
لا يمكن أن ينصح،
نعم فهي تختار الأوقات المناسبة. وذكرت أيضا أن تطلب من أصحاب ينصحون، طبعا أصحاب قد يكون الأقارب، من أكثر الناس قربا من زوجها يمكن أن يؤثر فيه، ترشده إلى هذا، يعني تطلب منه أن يتدخل، وأيضا في أوقات معينة. عليها أيضا أن تحسن إلى زوجها في التعامل في البيت، يعني يرى الزوج من زوجتي هذه المؤمنة العابدة المصلية الصائمة التي اعتنت بالأولاد وربتهم على العبادة، يرى أن هذه الزوجة ملتزمة بما تقول، وها هي قد حفظت له الأولاد، فيكون هذا داعيا له ولو من باب الخجل أن يستجيب الآن، ثم يعود إلى صوابه. فأكثر إجابة حقيقة كانت شافية إجابة الأخت محمد من نابلس.
نعم، بارك الله فيك أستاذنا الفاضل أبو إبراهيم، ونشكرك على هذا التوجيه. ويعني أنا أجد كلما خضنا في موضوع هذا البرنامج وجدت ما يستفاد منه من خلال توجيهاتكم ومن خلال فكرة البرنامج التي اقترحها أصلا الأستاذ محمد الملاح جزا الله كل خير، ومثلها هو أيضا بنفسه مع الأستاذ علام عدوي الله يجزيهم الخير ويبارك فيهم. أم محمد من نابلس أو من قضاء نابلس هي الفائزة معنا في هذا المشهد، ونسأل الله تعالى أن يبارك لك ويبارك في نصيحتك وأن ينفع بنصيحتك كل من في مثل هذا الظرف إن شاء الله تعالى.
مبارك للفائزين، 100 شيكل مقدمة من مؤسسة دراغمة التجارية بفروعها رام الله نابلس وجنين.
نسمع المشهد الرابع.
يلا بخاطرك، سلام عليكم.
طيب امتى بدي اشوفك؟ بعد الفطور؟ وين؟
مش بدنا نلتقي في الجامع يا زلمة، بعد التراويح بشوفك وبنقعد في مكان وبنحكي.
طيب بتيجي عندي بعد التراويح، بنقعد على البرندة عندي، شو الهوى فيها برد الروح؟
معناته بنلتقي على التراويح في الجامع وبنطلع مع بعض عندك زي ما قلت لك.
لا لا مش راح نلتقي، خلص تراويحك وبأي وقت بتيجي بتلاقيني، أو إذا حبيت تعال بعد أذان العشاء مباشرة، بنصلي مع بعض وبنتروح على راحتنا وبنقعد وبنحكي باللي بدك إياه.
ليش يا حبيبي يا فؤادي، هو أنت ما بتنزل على التراويح وبتصلي العشاء في الجامع؟
لا لا الله يرضى عليك، أنت عارف إنه أنا مش برواقتك ولا ببرودة أعصابك حبيبي يا رايق، أنا معاي ضغط وسكري وألف مرض راكبني، أبتحملش أعيش في روضة أطفال.
شو دخل روضة الأطفال وأمراضك كلها بصلاة العشاء والتراويح؟
يا رجل أنا في هاليومين اللي صليتهم في الجامع ارتفع ضغطي ورحت ما أموت، الجامع كله واع ويع من جهة وبرم برم من جهة تانية، ولعبوا ولدنا ونطنطة من جهة تانية، هيك بطل يصير هذا بيت الله، بطل يصير جامع، هذا صار حضانة ورضا أطفال يا رجل.
أي هذا وضع مؤقت يا زلمي، بس برمضان بيكونوا الأولاد فرحانين بأجواء رمضان وصيامه وسهراته وكمان صلاته وتراويحه، بدهاش كل هالعصبية يا زلمي.
يا أخي يلعبوا يسهروا ويفرحوا برا الجامع ويصلوا هم مساكتين جوا الجامع، يا أخي الجامع إله حرمته إله هيبته، أبصرش اللي بيصير فيه هيك.
طيب روك 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 وروك يا فؤاد يا حبيبي روك.
إيه حبيبي يا أبراية، انت واحد رايق وما شاء الله عنك، ولا مرض دابب فيك مثلي، واعصابك بارده، انا بتحملش يا اخي بتحملش، شو اعمل يعني، ارتكب لي جريمه بولد من هالاولاد اللي بتولدنوا وبيشوشوا علينا صلاتنا وبيضيعوا لنا الخشوع والطمانينه في الصلاه.
طيب طيب الشغله بدها شويه رواق، خلينا نفكر بنصيحه ونفكر لمين ننصحها.
ونستمع مستمعينا الكرام إلى نصائحكم في هذا الاتجاه. وهذا ربما في هذا المشهد ما يحك على زي ما بقوله بالعامية بن قوسين على جرب عند كثير من المستمعين الذين يعانون من ضوضاء الأطفال في المساجد خاصة في هذه الأيام الفضيلة.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية.
ونسمع إلى الاتصال الأول والنصيحة الأولى. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟
بتحكي أم حافظ من نابلس.
أم حافظ، أهلا وسهلا يا أخت أم حافظ.
أنا ممكن عندي تعليق أنه بالنسبة للإزعاج اللي الأطفال ممكن تقوم فيه بالمساجد، بنصح أنه ما نزجرهم، نحاول نستجلب قلوبهم للصلاة، لأنه إذا تعاملنا معهم بطريقة فظة هذا حينفرهم من المساجد. نحاول أنه نستجلبهم. كمان بطلب من الأهل اللي بيبعثوا الأطفال أنه يكون يعلموهم، هو هذا الأساس، أنه نعلمهم الأدب في البيت، أنه كيف يتعامل مع المسجد، مع الكبار اللي بالمسجد، عدم إزعاجهم. يعني هذا بقول إشي كتير مهم، أساس أنه يعرفوا يتعامل مع الصلاة ومع الأدب بالمسجد واحترام صلاة والوقوف بين يدي الله. يعني هذا التعليم بيكون من البيت أساسا، مش رح يعلموه الكبار اللي بالمسجد يعلموه للأطفال، هذا بيجي من الأم والأب. يعني
إذن قبل ما أخذ ابني على المسجد أعلمه ما يجب عليه أن يفعله. انتهت الدقيقة مع اكتمال النصيحة، واضحة يا أخت محافظ. وأنا أخذ نصيحة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، من معنا؟
اعتدال.
أهلا أختي اعتدال. أهلا وسهلا، تفضل اعتدال.
طبعا زي ما قالت الأخت أنه نعود أطفالنا قبل ما نأخذهم على الجامعة أنه كيف يصلوا ويلتزموا في البيت، نصلي فيهم جماعة في البيت، بعدين نكبر نصطحبهم على الجامعة. ويا حبذا لو كان في قسم هيك خاص بالأطفال في الجامع برضو، يعني على أساس المرضى والناس اللي ما بتتحمل، ما يعني ما يكون في إزعاج وهيك. وأهم شيء إنه نعود الأطفال على صلاة الجماعة من البيت قبل ما نصحبهم على الجامع.
نعم، وإضفاء هذه التدريب، إضفاء الهدوء عليه، فينتقل الهدوء الذي يكون في البيت
إلى الجامع.
نعم. إذن تدريبهم على الصلاة في البيت جماعة قبل أن ننتقل بهم إلى الجماعة في المسجد.
ويكون لهم قسم هيك على جنب برضو في الجامع للأطفال، نجمعهم على أساس إنه ما يختلطوا بالكبار يزعجوهم وإشي هيك. وهو إذا يعني اتبعوا طريقة هذه ما راح يكون هالإزعاج
إن شاء الله وصلت. لكن قد يكون هناك تحفظ من أن نضع الأطفال في قسم خاص، يعني يكون مدعاة للكثير من الفوضى إذا التقى الأطفال مع بعضهم البعض. هذا يكون يعني قراره أو حسمه عند الأستاذ غسان بعد أن يأتي دوره. وننتظرك أستاذ غسان بعد أن نستمع إلى بقية المتصلين. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا، من معنا؟
والله أنا بنصح إنه ما بصير أي أم تبعت ابنها على الجامع هيك من غير ما تعلمه أداب الصلاة وأداب الجامع وكيف صلاة الجماعة، ما حتى ما يسبب فوضى لغيره يعني. وطبعا إنه هذا حجته إنه بدوش يروح على الجامع أساس إنه في أطفال، طبعا هي مش حجة، لازم يعرف إنه صلاة الجماعة هي بتعادل 27,000 صلاة عادية، فهي مش حجة إنه للأطفال طبعا إنه ما يروح على الجامع عشانهم. طبعا لازم صاحبه إنه يقنعه بهالحكي، إنه مش إنه خلص حكى له هالحكي إنه خلص يعني نقدر نروح وأستناك لا باجي عندك على الدار مثلا بعد صلاة العصر. وطبعا اهم شيء انه الاهل لازم يربوا اطفالهم على اداب الصلاة بالجامعة.
نعم، قبل ما ينتهي وقتك، الاسم؟
ختام شرقاوي. عبيدة شرقاوي من نابلس.
عبيدة من نابلس، نعم. اذا انتهت نصيحتك اختي عبيدة وكانت واضحة. ناخذ اتصال اخر، نصيحة اخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
معك عبد الكريم من اليمن.
عبد الكريم من اليمن، اهلا وسهلا اخي عبد الكريم.
حياك الله.
يلا تفضل.
بقول انا بالنسبه للاطفال الاصل انه الابو ياخذ ابنه معه اذا بده يخضع على المسجد.
كمان مره بالله،
لما بده يروح الاطفال ما يروحوش لحالهم، يروح هو مثلا ابوه او اخوه الكبير عشان يقدر اول شيء يضبط.
نعم.
الشغله الثانيه، اذا مثلا ما الولد الصغار تحت السبع سنين ما يروحوش على المسجد اصلا، يظلهم بالبيت. واللي فوق السبع سنين سهل ينضبط، وبعد ما يأخذ طبعا بعض الأداب يروح مع أبوه، فبصير المجال أسهل. الشغل الثاني، إذا ولا بد لو بخصصوا مكان يعني بكلب المسجد مثلا، مطرح ثاني حسب المسجد، يكون فيه للأولاد لحاله يعني، مثلا
يكون مكان خاص للأولاد.
أيوة إن شاء الله، عشان لو عملوا ما يشوشوش على الجميع.
أها يشوشوا على حالهم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا أخي عبد الكريم من اليمون قضاء جنين، ونكتفي بهذا القدر لأن الوقت قد تجاوزناه عن الوقت المقرر أصلا لموعد الحلقة. وإلى تقريرك الأخير أخي الأستاذ أبو إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أصعب قضية.
قضية.
لأنها نعم يعني تتعلق بأكثر من جهة.
نعم. نعم.
الأئمة في المساجد لهم دور.
نعم.
الإمام وهو يصلي في مقدمة المسجد وبمكبرات الصوت، أنا أجزم وأمتزم أن بعض الأئمة لا يعلمون ما الذي يجري في الخلف. ولا يعلمون ماذا يجري في المسجد، مكبرات الصوت والضجيج في الخلف، ويستمر في الصلاة يريد أن ينهي صلاة التراويح بأي شكل من الأشكال. لأن حكيت لهم دور في التوجيه. بعض الناس إن لم يقتنع على الأقل من باب الحياء عندما يقف الإمام ويتكلم بهدوء وبكلام واضح يعني عن مشكلة الأطفال إلى آخره، والأطفال كل طفل بجانب والده أو في هو مع والده لكنه يصلي في الخلف، الأب الذي يسمع هذا الكلام إن لم يقتنع على الأقل يخجل أنه هو المعني أيضا. مع الوقت ربما يعني يستجد حقيقة
يخجل يعني لا يأتي بابنه، أم يخجل فيضبط ابنه،
إما لا يأتي بابنه الذي لا ينضبط أصلا أو إن كان صغيرا في السن يعني كما ذكر أحد المتطورين تحت 7 سنوات إلى آخره، أو يعني هو يوجه ويبقى بجانبه. نقطة أخرى لأولياء الأمور في البيوت، يعني خاصة النساء، يعني المرأة تساعد زوجها وتساعد المصلين بأن هي تبقى تبقي الأولاد في البيت وتقوم هي بتوجيههم والصلاة في البيت، لكن حقيقة ربما بعض النساء تطلب من الأب أن يأخذ جميع الأولاد ويخرج إلى المسجد بحجة أنه يعني أول رمضان والأولاد مبسوطين وخليهم يتفرج، طب يعني نروح ينبسطوا في اللعب في المسجد ويضيعوا على الناس صلاة، هي صلاة عبادة سنوية يعني تأتي في كل عام مرة، وإن كان طبعا حقيقة صلاة التراويح ليست فرضا أن نصليها في كل أيام رمضان وفي المسجد أو جميع الركعات، يعني ليبقي شيء له في للبيت. فإذا أراد أن يشعر الأولاد بأهمية صلاة الجماعة وجمال صلاة التراويح، لماذا لا أطلب منهم الوقاء في البيت وأنا أعود وأصلي في المسجد؟ هؤلاء لمن لا ينضبط. حقيقة القضية كما قلت شائكة. يعني نريد أيضا أن يذهب الأولاد إلى المساجد ليروا صلاة الجماعة، ليتعلقوا في المسجد، ليروا جمال هذه الصلاة، لكن مع التوجيه. فلذلك ربما يكون أقرب إجابة كانت حقيقة، وإن كانت إجابات جيدة، إجابة الأخ عبد الكريم من اليمون لقضية اختيار سن يعني لمن نريد إحضارهم إلى المسجد. هؤلاء ينفع معهم التوجيه، فإن تكلم الإمام وحتى هذا الطفل وهو في هذا السن ربما يعني يدرك ما الذي يريده الإمام، وإن أراد الأب أن يوجهه كذلك. أما أن نضع مكان خاص للأطفال في المسجد حقيقة هذا، وإن كان تكلم به الأخ عبد الكريم إضافة يعني وغيره تكلم، هذا صعب حقيقة. صعب جدا أن ندخل مشكلة أخرى. على كل حال يعني ليس هناك إجابة شافية، لكن من ضمن الإجابات التي عرضت واتصلت أقرب إجابة حقيقة كانت إجابة الأخ عبد الكريم من اليمون، إنه الأب يوجه الابن ويحضر معه، وأن يكون الابن فوق 7 سنوات. أما ما أقل من ذلك حقيقة فنتركه في البيت، الأم ترعى تتولى وتوجهه.
بارك الله فيك ومبارك لعبد الكريم من اليمون.
مبارك للفائزين 100 شيكل مقدمة من مؤسسة دراغمة التجارية بفروعها رام الله نابلس وجنين.
ونسأل الله تعالى لك أستاذنا الفاضل أستاذ غسان عاطف بدران أن يكون نصيبك من جوائز هذا اللقاء الثواب العظيم والأجر الجزيل إن شاء الله تعالى. ربنا يجزيك كل خير.
وإياكم إن شاء الله.
الله يبارك فيك. الأستاذ غسان عاطف بدران المحاضر في كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، باسم جميع المستمعين نشكرك على ما تفضلت به من توجيه شرعي حول المحاور التي استمعنا إليها من مشاكل، وساهمت في تثبيت النصح الأفضل الأفضل والأقرب إلى شرعنا الحنيف تحت قاعدة الدين النصيحة. وبارك الله فيك مرة أخرى.
بارك الله فيكم.
الله يجزيكم الخير. الله يبارك فيكم. ومستمعينا الكرام نلتقيكم في الأسبوع المقبل في محاور أخرى إن شاء الله تعالى. إن أحببتم أن ترسلوا لنا بمشاكلكم حتى نعرضها في مشاهد تستمعون من خلالها من خلال الحلقات المقبلة لنصائح من المستمعين فينصحون ويربحون، وراسلونا أما عبر هاتفنا 0923 1110 أو عبر موقعنا على الفيسبوك أو موقعنا على الإنترنت موقع القرآن الكريم، وبإمكان كل الوسائل التواصل معنا لنتواصل في برنامج انصح واربح. نلقاكم على خير الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا عمر.